أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. مذكرات جنائية مع المحامي محمد البيز، ضابط التحقيقات الجنائية سابقاً. قصص عاشها وأحداث شاهدها وقائع عاصرها، منها المثير ومنها المحزن المبكي، فيها الجميل وأحياناً فيها المرعب الدموي. نستخلص منها المواعظ والعبر لنعرف الحق ومواطن الخطر. أحداث هذه القصة مستوحاة من قصة حقيقية، والأسماء الواردة فيها أسماء رمزية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً، اللهم صل وسلم على محمد صلوا عليه في هذه الليلة المباركة. هذا مبارك مثل أخوياه عمار وعثمان والشباب اللي قبل، طبعا شايفين حاطين جنائية قضائية، ما ندري من نرضي لأن القصة فيها جنائي وفيها قضائي. مبارك يعني بمقومات الذكاء والذاكرة وقدرته على التحليل والحافظة القوية والاستحضار. يوم من الأيام اتصل عليه مديره أو رئيسه في الصباح وقال يا مبارك تعال أبغاك. نزل وقال له خذ هذه القضية صايرة قبل أمس عند زميلك. زميله يعني شوي خبرته متدنية، أقل منه خبرة أو ما يعني لسه يعني تو بادي بالعمل. قال هذه قضية هامة وأنا ما عهدتك يا مبارك إلا رجل منصف ومقصد بالحق، تبحث عن المنصف ومقصد بالعدل وتبحث عن الحق، وإن شاء الله أنك تبي تطلع فيها بنتائج، لأن القضية صراحة فيها هامة وحساسة وضد مجهول. أخذها مبارك وصار يتصفح فيها. مبارك عنده من الخبرة ومن الدربة وعنده من القدرة أنه يقرأ بسرعة كلام قليل ويطلع منه معلومات أكثر، فصار يتصفح بسرعة 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 إلين عرف وش السالفة. قال خلاص ما في مشكلة، بس خلي الزميل يجي يجلس معنا لأنه هو اللي باشر أحداثها، يجلس معنا عشان يعني نتكامل ونتضافر في أفكارنا. جاء رئيسه ودق على زميله وجاء جلس معهم وقال زميله الآن بيروي لكم القصة. قال أنا مناوب قبل أمس واشتغلت في مناوبتي طبيعي، يقول لين جاء تقريبا منتصف الليل قصرت مرة تعبت، فدخلت في الاستراحة خلف المكتب وانسدحت شوي وقلت للمساعد أنا وراك في الاستراحة. يقول ما بدأنا أغط في النوم إلا أبو نص ساعة ساعة إلا ربع إلا المساعد حقي يدخل علي بسرعة قم 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 قم، فيه واحد مصاب بين الحياة والموت في المستشفى. يقول قمت بسرعة وانطلقت للمستشفى. لما وصلت للمستشفى رحت للأمن اللي استقبل هذا البلاغ وقالوا هذا رجل جاب الإسعاف قبل شوي والآن دخلوه إلى غرفة العمليات. يقول الزميل إنه راح لغرفة العمليات وقابل أحد الأطباء اللي يدخل يطلع، قال هذا الرجل الآن ما نقدر، فيه إصابات كثيرة، فيه عدة كسور متفرقة في الوجه من ضمنها الأسنان والفك والوجنة، وفيه جروح وفيه كسر في القفص الصدري وفيه تهتك في الكبد، فيه جروح غائرة في اليدين والرجل غائب عن الوعي، فلازم تنتظر لما تتحسن حالته. وهو أصلا من جامه غائب عن الوعي، مو هم اللي غيبوه عن الوعي. يقول خليته ورحت للأمن وأخذت معلومات البلاغ. يقول ثم انطلقت مع الطاقم حق الانتقال والمعاينة من مختصي الأدلة الجنائية وغيرهم إلى الموقع اللي صار فيه الحادث. وشو يقول هذا الرجل، يوم جينا الموقع لقينا سيارة حسب البلاغ اللي مكتوب، يقول في سيارة نوع سيدريك مصدومة من الخلف وصادمة في صبة حقت رصيف في شارع عريض تجاري، لكنه في مكان نائي أو في مخطط جديد، فالإضاءة فيه مو أظلم ولا هو منور، وسط أو إلى الظلام بشكل أكبر. ما في أرصفة، كلها جزر اللي في الطريق، تعرفون الطرق الكبيرة اللي يجيك خدمة وسريع رايح ومثلها راجع، وكل اللي حوله مخططات أو عماير تبنى قليلة. فيقول شفت السيارة عاينتها، هذه السيارة السيدريك، الباب حق السائق مكسورة القزازة حقته ومتناثر القزاز جوا وعلى الأرض، الباب مفتوح وفيه دماء على المقعد حق السائق وفي دماء على الأرض. يقول وأنا أعاين يقول لقيت أشياء كذا صغيرة بيضة، طبعا تبين لاحقا أن هذه أشياء سنون مكسرة حقة المصاب، هذا متكسر سنونه. يقول فتشت ولقيت في درج السيارة استمارة، استمارات الزرق القديمة اللي لحق عليها مكتوب اسم صاحب السيارة حسين. يقول وفتش ولقى محفظة ولقيت فيها هوية برضو باسم حسين، ف يعني حسيت أنه فعلا هذه السيارة لصاحب نفس النصائح لهذا الشخص المصاب. يقول كملت إجرائي في الانتقال والمعاينة وأخذت رقم الشخص اللي بلغ أو اللي مر من عند الحادثة وبلغ واتصلت عليه وجاني. يقول هذا عبارة عن عامل سواق قلاب، تعرفون القلاب الكبير اللي يقول أنا شايل دفان، وكنت بعيد عن هذا موقعهم هم هنا، ويقول أنا جاي من 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 بعيد، يقول على بعد أكثر من كيلو، يقول سيارتي ثقيلة أصلا حتى لو بوصلها ما يمديني أوصلهم. يقول وأشوف سيارة غامقة لون غامق ما أقدر أحدده، أسود كحلي رصاصي، بس إنها لون غامق من ذا الطوال الأمريكيات القدام الطوال موديلات الثمانينات اللي يجي صدامات تحديد، وتلحق سيارة هذه اللي انصدمت السيدريك. يقول تلحقها ثم صدمه من الخلف، لما صدمه صدم في صبة الرصيف، ثم نزل الراكب الأمامي اللي جنب الموبلي سوق اللي جنبه، نزل راح لصاحب السيدريك وكان يحاول يفتح عليه، يقول أنا شوف يحاول يفتح عليه الباب ويضرب عليه، يقول أنا التقط له، واضح أن ذاك مقفل على نفسه، التقط له حجر ورماه على القزاز، دخل يده فتح الباب ونزله صار يضرب فيه، واحد يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه، وهذاك مرة عاجز أنه يدافع عن نفسه. يقول لين شفته كذا كأنه مات، يقول رماه على الأرض وراح ركب ونحاشه. لوحة السيارة يقول طبعا ما قدرت أشوف لوحة السيارة، يقول حتى وجيهه ما قدر أميزها، اللي قدرت أميزه أنه المصاب كان لابس ثوب بدون شماغ، وهذا لابس ثوب أيضا بدون شماغ، ما أقدر أحدد لون بشرته ولا أقدر أحدد شكل وجهه ولا أقدر أحدد شيء. واللي كان يسوق السيارة حقة الجاني ما نزل من السيارة، يقول بس أشوفه من خلف القزاز. يقول حتى لو بجيهم ما أقدر أوصلهم، يقول حتى لو أقدر أجيهم ما أبي أجيهم، يقول أنا خفت منهم. يقول أول ما انحاشوا وراحوا يقول أنا رحت بالسيارة حقتي أحاول، يقول قعدت أقطع الجزيرة هذه، ما في رصيف، جزيرة اللي بين الخطوط. يقول لين جيت واتصلت على الإسعاف واتصلت على الشرطة وجو استلموا البلاغ. آخر شيء وحيد يذكره يقول لفت انتباهي ان نور السيارة حق الـ الامريكية كان يسطع في هذه السدرك وينعكس ويجي يرجع عليها. فيقول اذكر لوحة الامامية حقت هذه السيارة الامريكية، يقول لوحتها في الركن، في سيارات كانت تجي لوحتها في الركن، ما هي في النص، تجي في الركن. المهم هذا المعلومات اللي يعرفها. أخذ مبارك البلاغ وراجعه، شاف وش فيه وش يحتاج وش، يعني كان واضح أن البلاغ مرة صعب لأنه ما في أي معلومات. راح لل طبعا زميله اتصل على والد حسين وجاه وانتقل معي المستشفى وعلمه باللي صار لولده. ويقول والده راح مبارك قابل والد حسين، سأله مبارك قال ولدك بينه وبين أحد عداوات، سبق وصار له مشكلة، سبق واعتدى على أحد أو أحد؟ قال لا ولدي جدا مسالم ولا بينه وبين أحد أي مشاكل، وحنا ساكنين في الحي قبل الحي هذا اللي صار فيه الحادث، فطبيعي الوالد يروح هناك، يعني ما عندنا مشكلة. لكن أخذ مبارك قال طيب شفتوا جواله؟ قال لا. قال عطني جواله، أخذ جواله وصار يفتش في مكالمات قريبة، في رسائل، في كذا، في كل أيام ما كان فيه إلا بس SMS، ما لقى شيء. فكانت هذه نقطة ضاغطة ونقطة سلبية أنه ما في شيء يدل على وجود مشاكل. صار مبارك يتردد بشكل يومي من 3 إلى 4 مرات على حسين المنوم في غيبوبة، حالة استقرت بعد العملية اللي سووا له، لكن غائب عن الوعي في العناية المركزة أو الإنعاش ما يسمونه، المهم العناية الفائقة هذه، وغائب عن الوعي وعن الوعي وأهله عنده. صار يتردد وكل شوي إذا راح وشاف شافه كذا منوم وهل يبكون، مبارك ينضغط يعني يحس بشعورهم. رئيسه كل شوي يسأل ها مبارك وش صار وكذا، فينضغط. صار مبارك يصلح، يجلس مع زميله هذا اللي باشر البلاغ ويحاول يطلع منه أي شيء، يحاول يحفز ذاكرته، يحاول يحلل هو يلقحون أفكارهم. وزميله ما يقصر، بس بحكم ما عنده خبرة فما كان يقدر أنه ينشئ فكرة، لكن كان مبارك إذا أعطاه الفكرة يساعده في التحليل ويقول إيه ترى كان كذا. مبارك يصر على أن الانتقال والمعاينة يساعد في القدرة على التحليل، القدرة على الوصول إلى النتائج. فراح للموقع، بس متى راح؟ راح بعد 3 أيام. لما جاء للموقع أهل حسين قلنا أنهم تركوا السيارة ما أخذوها، فزميله وداها لحجز السيارات. لما شاف الموقع خلاص زالت الآثار، ما عاد بقى في شيء. صار يدور مبارك في الموقع، يمكن يلقى أحد كان مار بالصدفة، يمكن يلقى أحد مثلا من العمال، موقع أكثر عمالة، بس حتى وقت الحادث ما كان وقت حركة. دور له أحد من العمالة، يلقى له مسجد مساجد البركسات، هذه الصندقة الشينكو، يسأل القريبة يقول ما شفتوا شيء؟ ما لقى أي معلومة. اتصل على صاحب القلاب هذا اللي بلغ العامل، وجابه وصار يدردش معاه يحاول يطلع منه على أفكار. ما حصل منه غير المعلومات اللي أخذها زميله. كل ماله مبارك يختنق شوي. من بكرة في اليوم الرابع للحادث، أخت حسين المنوم اتصلت على مبارك وقالت فيه واحد كان واقف على الحين العناية الفائقة والعناية المركزة، يصير المنوم خلف زجاج. فتقول كان فيه واحد شاب يويق عليه، تقول يوم جيت أنا وحس فيني انتبه لي ونحاش، فكان شكله مريب. مبارك قال يمكن هذا مثلا الجاني جاي يتطمن أو جاي يشوف شو الوضع، فراح له مباشر بسرعة ودخل عليهم. راح للأمن وقال شوفون التسجيلات، شوفوا وش الشخص هذا. فطلعوا التسجيلات وطلعوا الشخص وشاف وجهه. وبالفعل لما جاء وكان يمشي في غرفة العناية، ولما وصل عند غرفة الشباك حق حسين صار يطل عليه كم دقيقة، ثم جت أخت حسين لما حس فيها طلع أخذ صورته وقالوا ما نعرف، ما قد شفناه حتى لما قال ما قد شفناه. وطلع مبارك وحاول أنه يتحرك من خلال هذه الصورة حقت الشخص هذا. في المساء وهو يشتغل في المساء، يعني حس أنه في بريق أمل. في المساء اتصلوا الأمن بس قالوا حنا شفت المساء، شفت الليل يا محقق مبارك، الشخص اللي أنت تبحث عنه ترى موجود عندنا الآن. قال كيف؟ بيو رصاصة على المستشفى. يوم وصل لقى الشخص هادي طبيعي. قال نعم خير وش فيه؟ قال أنت اللي وش فيه؟ وش جايبك عند هذا المصاب؟ قال أبد أنا في المستشفى ومريت عند هذا من عند هذا المكان ولفت انتباهي ودخلت على العناية المركزة أو العناية الفائقة، ما أدري شو اسمها عاد العناية، ولفت انتباهي. وأذكر قبل كم يوم يقولون إن فيه واحد جاي مصاب بكذا كذا كذا. قال له مبارك أنت وش دراك إنه قبل كم يوم؟ قال أنا أصلا موجود في المستشفى لي شهر. قال ليه؟ قال أبوي منوم فوق. قال أبوك منوم فوق؟ قال ليه؟ قال طيب ليش طالع من عند أبوك؟ قال أبوي يجا وبنات عمي وبنات عماتي يزورونه وأنا ماني بمحرم لهم، واستحيت وطلعت قعدت أدور المستشفى لين يمشون. تحقق مبارك من صحة كلامه، طلع صدق إنه فعلا مرافق مع أبوه. طلع الرجال المشتبه فيه ذا طالع يتمشى. الأمن حقين المساء قالوا هذا دائما نشوفه يتمشى تحت في الليل. أحبط مبارك وحس أنه يعني تعلق بالأمل أو بالقشة لكن ما استفاد منها. رجع ويجر شو اسمه أذيال الهزيمة مش يسمونها، وحس إنه صراحة قاعد يبحث عن إبرة في كومة قش. كل ما قدر يوصل إلى شيء ما لقى. جاء زميله فكرة، قال وش رايك خل ننشر خبر إن حسين توفي، ممكن اللي اعتدى عليه كذا ينهار ولا كذا ويسلم نفسه. قال لا لا معليش، هذا ليس من الحكمة في شيء. أول حاجة تبي تأثر على نفسية أهله، أهله ما راح يوافقون، وحتى لو وافقوا بيأثر هذا الشيء على نفسيته. بعدين افرض جدلا إن اللي اعتدى عليه ما يعرفه، وشون بيدري؟ مو بشرط ان اللي اعتدى عليه بيجي، في ناس بيجي في ناس ما بيجي. ف ما مشت هذه الفكره، ولا يزال الرئيس يسال وكذا، والرجل لا يزال ينضغط. صار برضو يروح يكرر على الشارع، يدور يدور ما نفع، ويستدعي صاحب القلاب ولا نفع، يجلس مع زميله. يوم اللي هو اليوم الخامس كان قاعد عند زميله في مكتبه، زميله يكلم يا اخي، زميله اللي استقبل البلاغ، يا اخي لا ما ابي مقاس كذا، ابي مقاس كذا، هذه كبيره علي. وهو جالس يوم اخذ شوي، ويجيه واحد معطاه كرتون بكرامة، كرتون جزمه مقاس، واخذ منه جزمه ثانيه كرتون. قال له مبارك، قال وش عندك؟ قال اعطوني جزمه مقاس كبير وانا ابي مقاس اصغر. قال انت وش تبي بالجزمه اصلا؟ ما عندك جزمه، توك معطينك جزمه، بعدين انت اصلا توك تخرج يعني اقل شيء مفروض جزمتك قد عندك سنتين على الاقل. قال لي جزمتي زينه بس وش اسوي؟ كلها من البلاغ ذا حقك. قال بلاغ حقي؟ قال لي حق حسين. قال ليه؟ قال يوم اني انتقلت جزمتي جاء فيها طين وتوسخت وترطبت، والشراب انت بكرامه دخل فيه ماء. قال له مبارك ليش؟ من وين جاك الماء؟ قال ليلتها كان مطر. قال بس انت ما كتبت في المحضر انه كان حاله المكان مطر. قال والله هذه يمكن نسيت، ما كنت ادري اني لازم اكتب حاله المكان. فمبارك علقت في راسه انه كان وقت مطر. فزميله مشى في الجزر هذه وما في ارصفه، فكان تراب، والتراب شرب الماء وصار وحل او طين، فجزمته خربت. طلع مبارك وراح قاعد في مكتبه، وقدامه الاوراق قاعد يفكر. يوم ناظر على الاوراق، ولا الاوراق لفت انتباهه شكل الاوراق غريب شوي، شكل الاوراق كذا متعفط ومنتفخه. هو ما لفت انتباه هذا الشيء لين قال على موضوع المطر. شاف الاوراق كان مكبوب عليها ماء، قاعد يربط، يقول لي مطر والاوراق فيها ماء. اخذ قال بغير مكان عشان اقدر افكر. اخذ الاوراق، كان على نهايه الدوام، ركب في السياره وحطها على الطبلون قدامه ومشى. قال بروح المستشفى. راح المستشفى كعادته انه يزور حسين في اليوم مرتين ثلاث اربع، ويفكر يفكر يفكر. يوم وصل للمستشفى اول ما وقف جاب ينزل ما نزل، قاعد يفكر. انتبه لشيء كان غافل عنه من اول قضيه لخمس ايام. يقول انا شفت كل شيء الا سياره حسين السدرك ما شفتها. فتح الاوراق لقى فيها صور مصورها زميله، بس كانت وشو في الليل، وكان الشارع شبه مظلم فما كانت الصور واضحه. ريوس راح للحجز، ان زميله حجز سياره، حط سياره في الحجز حق السيارات، ودق على فني الادله قال تعال لي عند الحجز. الوقت كان عصير يعني في نص العصر اول العصر. راح للسياره، ولا السياره كانها مطليه بالطين وانتم بكرامه، لان كان وقت مطر ووحل، فكانت سياره مره وسخه. دار على السيارة لطخطين لطخطين إلين جاء عند مكان الصدمة في الصدام الخلفي حق سيارة حسين، هي سيارة السدرك هذه، ولقى الصدام حق سيارة حسين داخل، بس كان فيه من كثر الطين من قبل ومن بعد. فمر وقت والسيارة في الحجز ونشف الطين، لاحظ شكل الطين في شيء غريب، كان فيه بصمة، كان فيه كتابة، كان فيه طبعة. خاف إنه يلمسه، تعرفون بعض الطين إذا يبس يتفرثح أو يتفتت، إحنا نقول يتفرثح، تفتت. خاف يلمسه ويتفتت. قام يفكر يفكر، قال حق الأدلة لا تلمسه لا تلمسه خله. فكر فكر ثم تذكر إنه قبل كم سنة قد شرى زير، تعرفون الزير طين هذا فخار من حق من محلات معروفة يبيعون، اللي يبيعون الأشياء الفخارية ذي حق المغربيين، الطاجن هذا الفخار والزير بأحجامه أي شيء مشغولات الفخار. راح المحلات تم، راح للمحل شرى منه، سولف معه شوي، قال أبي منك خدمة. قال آمر. قال فيه طبعة، شرح له الموضوع وقال أبي أشوفها بس بدون ما أخربها. قال بس سهلة. قال والله سهلة. قال يلا. جاب أغراض، جمع شنطة، ركب معه، راحوا لحجز السيارات، وراه قال أبي هذه بس انتبه لا تضيعها علي. قال أبشر. يقعد يبخبخ ويرشش عليها ويدهنها. يوم خذ له شوي قال خلها بس لين تنشف. خذ له 10 دقائق قال شيتها برجلك. قال كيف؟ قال شيتها برجلك عادي تطلع. قال لا ما مشيتها فكنت فكها بحذر. قال ما عليك تطلع. ويروح هذا الفخارجي فخاري فخارجي فواخري ما يسمونه يفكها بيده وتطلع كذا قطعة. يناظر مبارك ولا في 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 شيء مكتوب بس مو بواضح لا تزال خشنة. قال تشوف أنت؟ قال إيه أشوف. قال بالله كيف تقدر تملسه ولا تنعمه؟ قال أملس أبوه. يبخبخ عليه لين صار كأنه شتو السيراميك هذا الناعم صار مثله. ويجيب بوية يرش بال بال بالبوية هذه اللي بشكل بودرة يقول بها كذا عليه وتطلع رقم لوحة. مرة رقم لوحة اللي صدمته. شك إن هاللي صدمته ويمكن مو بصدمته بس لأن الطين ما جاء إلا وقت الحادث وذيك اليوم كان اليوم اللي صار فيه مطر. وياخذ مبارك هذه اللوحة الطينية وينطلق إلى القسم حقه ولا على صلاة المغرب ويدور المسؤول حق المعلومات. قال شوف هذا رقم لوحة بالله شوف لي أبي معلوماتها كاملة. وهو خايف يا رب بيصير صح يا رب ما يطلع غلط يا رب ما يطلع فيه رقم ناقص. المتوضأ صلى وقال الله سبحانه وتعالى واستعين بالصبر والصلاة واستعين بالله. قال يا الله يا كريم إنك تفرج حالي ويتضرع لله. يوم جاء بعد الصلاة ويطلع مكتبه ويجيه هذا المختص حق المعلومات ويعطيه المعلومات حق سيارة. طلعت سيارة نوع بونتياك. هذه البونتياك أو بونتياك بونيفيل ما أدري شو اسمها اللي تيجي لوحتها في الركن نفس اللي قاله راعي القلاب اللي يودي الدفان. قال لي أذكر لوحتها جاية في الركن. وأخذ المعلومات وشاف يوم عرف اسم صاحبها وعرف مكانه عرف معلوماته اتصل على رئيسه وبشر قال أبشرك صار كذا كذا ممتاز. طيب إيش الخطة نجيبه وش؟ قال لا خل قام يفكر مبارك. قال إيش رأيك خلنا نراقبه ما نبي نجيبه على طول أخشى مثلا لأنهم اثنين وإحنا لقينا واحد أخاف الثاني يهرب. قال رئيسه أنا أثق فيك وإن شاء الله تبي تعرف. فكر وجاب الفرقة حقته شاورهم قالوا خلنا نراقبه. قال زين ويروحون المكان ويراقبونه ولقوا السيارة بالضبط. ما أخذوا شوي على صلاة العشاء بعد صلاة العشاء إلا ويطلع صاحب هذه البونتياك مدري بونوفيل مدري شو اسمها سيارة أمريكية طوال من الطوال دي وركب ويمشي. يوم مشى ويلحقه مبارك وقفوا عند الإشارة. مبارك ناظرة كذا التفت عليه يعني وهو أصلا واضح أنه شري صاحب هذه البونتياك. يلتفت عليه مبارك ثم يرجع ثم يلتفت عليه مبارك ناظر وجهه ثم يرجع ثم يلتفت عليه يبتسم يناظره وهو يبتسم. جاء هذا على طول قال له وش عندك؟ كذا يقول بيده وش عندك؟ إلا على فتحة الإشارة ويمشي مبارك ويسفها. يوم مشى ويلحقه البونتياك مبارك هذا اللي هو يبي ويمشي ويمشي وذاك يلحقه ويلحقه ويسفه ويكبس له ويتركه. مبارك فيه مكان يعرفه راح لمه مكان شارع غير نافذ دخل طبعا الفرقة حقته مع وراهم دخل وقف نزل نزل عليه هذا حق البونتياك ناوي شر. تيجي السيارة الثانية وراه وقفوه قال له مبارك أنا هذه بطاقتي أنت مقبوض عليك. ينزلون فرقته ويمسكونه ويأخذون سيارته ويودونه إلى القسم. جاب الأدلة قال لهم عاينوا مكان اللوحة ومكان الصدمة لأن هي اللي جابت الأثار هذه. ورفعوا عينة من الطين باقية وعينة لقوا عينة من الطلاء حق السدرك. المهم قال له راعي البنتياك قال يا أخي أنا ما كنت أدري أنك شرطي ولا كنت أدري أنك محقق ولا كنت أدري وأنت اللي كنت تسوي حركات غريبة. قال له مبارك أصلا أنا ما أبي منك هذه الأشياء كلها. أنت متهم بالقتل. قال ها؟ قال إيه أنت قاتل راعي السدرك. يوم قال له كذا بدي يستوعب يعني قال قبل 5 أيام بدي يستوعب تذكر على طول حق السدرك الخمة مبارك. قال قاعد يبكي والله مو بانا أحمد اللي نزل عليه أنا بس صدمته. يوم قال أحمد عرف مبارك اسمه. قال دق على أحمد الحين دق على أحمد الحين شوف وينه وقل له بجيك. دق عليه قال أحمد وينك؟ قال أنا في البيت. قال أنا بجيك الحين. قال يلا ورنا بيته. ويروحون ويطلع لهم أحمد ويمسكون يجيبونه ويفرقهم مبارك ويستجوب كل واحد على حدة، واعترفوا مباشرة. طلع وش المشكلة؟ قال ذيك الليلة كنا نمشي أنا يرعى البنتياك وفاتحين القزاز وجنبي أحمد، ومشينا من هذا الشارع اللي صار فيه الحادث وسقط علينا راعي السدرك، وكان وقت سقوطه علينا وقت حفرة فيها نقعة موية، يقول طشر الموية علينا وإحنا فاتحين القزاز دخل علينا الماء، عصبنا لحقناه خاف مننا ونحاش، يقول إحنا لحقناه بسرعة نبيه يوقف عليه يوقف، يقول قال لي أحمد أصدمه، يقول يوم صدمته ويضرب في الصبة وينزل عليه أحمد وأنا ما نزلت، يقول ينزل عليه أحمد وحاول يفتح الباب طلع ذاك مقفل كسر عليه قزاز نزله وضربه ضربه إلين حسينا أن خاف أحمد أنه مات وركبنا ورجع ركب ونحشنا، يقول إحنا خايفين. عرف مبارك السالفة وصدق اعترافاتهم وبلغ رئيسه وبلغ أهل حسين، قال ترى الرجال وعلم ذولي متكات الرجال ما مات بس إنه في العناية المركزة وترى بين حياة والموت، علمكم إذا مات ترى أنتم المسؤولين عنه، أنت متسبب وأنت مباشر، لكن الله سبحانه وتعالى ستر. وبعد يومين يوم كمل حسين أسبوع صحى وأخذ وتبلغ مبارك، راح مبارك وأخذ حسين وأخذ أحمد وأخذ معهم مجموعة وداهم عند حسين، عند أخذ أحمد وأخذ راعي البنتياك ومعهم مجموعة وداهم عند حسين في المستشفى، وقال يلا من اللي اصدمك أشر على أحمد، قال هذا قال ما أعرف اللي اصدمني بس أعرف اللي ضربني هذا هو أشر على أحمد. المهم ترحلوا للسجن واتهموا في الحق العام بالصدم والاعتداء بالضرب، واتهموا بالحق الخاص، الحق الخاص مطلوب منهم تلفيات السيارة على راعي البنتياك لأنه صدم، ومطلوب ومن الثاني أحمد قزاز السيارة وش عليه، هذا شوف هنا شيء مهم، مطلوب منه القصاص، القصاص لأنه اعتدى على إحسان فيما دون النفس، مو بكسر سنونه وكسر وجهه وسبب له كسر في القفص الصدري وتهتك في الكبد وسبب له جروح غائرة في اليدين، هذه كلها يجي يسوي فيها تقرير طبي رسمي ويعلمك مثل ما ورد في الكتب الشرعية اسم كل إصابة والعقوبة اللي فيها أو وش كيف يتم القصاص فيها، القصاص وكتبنا عليهم فيها مثل ما يقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا اعتداء على النفس، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، قصاص يعني يسوون فيه مثل ما سووا، مو بقصاص بالمقص مثل ما يفهم الناس ان المقصود بالقصاص قصوه يعني قصوا رقبته، لا، قصاص يعني يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه وهو حق خاص صرف. فحكم القاضي على احمد بان يقتص منه لقاء اعتدائه على حسين بمثل ما اعتدى على حسين، كم عدد السنون اللي كسرها، وش السنون اللي كسرها، القفص اي قفص كسر يكسر، أتلف الكبد تتلف. لكن أيضا في الشريعة من شروط تنفيذ القصاص أمن الحيف، يعني أنه يكون مضمون عند تنفيذ هذا القصاص ممكن تنفيذه تماما 100%. طيب إذا ما أمكن يصار إلى الدية، فلأن تقرير المختص في المحكمة يعني ما تسرع القاضي قال قصاص وخلاص، طلب تقرير المحكمة هل يمكن تنفيذ هذا القصاص دون حيف، فتقرير المختص قال لا يمكن، احتمال يصير فيه حيف، فصار إلى الدية فحكم على كل واحد من الاثنين هذا بالسجن، لأحمد لأنه مباشر وسواق البنتياك لأنه متسبب، حكم على كل واحد منهم بالسجن 5 سنوات مع الجلد، وحكم على تلفيات السيارة على صاحب البنتياك وتلفيات القزاز بالإضافة إلى الديات، والديات صارت أكثر من ديات رجل، يعني السنون صار فيها ديات كثيرة والعظم اللي كسره صار فيها دية والاعتداء على اللي صار في البطن والجروح، حكم بالديات على أحمد. مرت الأيام لكن حسين ووالده راحوا وتنازلوا عن حقهم تجاه الأثنين هذولي وعفوا عنهم لوجه الله. إن انتهت القصة، ونشكر مبارك على جهوده، ونشكر زميله اللي نبهه أخيرا على موضوع الطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يمسك نفسه عند الغضب. كثير تشوف عندنا في خصوصا في أثناء قيادتنا للسيارة اللي يسقط عليك وهو ما يدري، أو مثلا غلط عليك، فتحت الإشارة ما مشى، رش عليك موية، عكس عليك. فإذا ما تتمسك بعقلك وحكمتك والحلم والأناة والصبر لا تنزل الميدان. يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن، معنى الحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. هذه قصتنا، أتمنى أنكم أيضا ما تغضبون علي. زي ما قلنا القصة كان فيها شقين، جنائي وقضائي، ونحب النوع، وإن شاء الله أنكم استفدتوا واستمتعتوا. تمسنوا على خير، اللهم صل وسلم على محمد، في أمان الله.
شكرا لاستماعك البودكاست مذكرات جنائية. لو أعجبتك الحلقة لا تنسى تشاركها مع اللي حولك، وأيضا يسعدنا أنك تترك لنا تقييم على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا راح نقرأ كل التعليقات اللي تكتبونها. وإذا حاب تشوف الحلقة مرئية، مذكرات جنائية متوفر على اليوتيوب، وأيضا متوفر حلقات خاصة فيها مراجعة للقصة نذكر فيها تفاصيل ما ذكرت في القصة وغيرها من الأحداث. شكرا لكم، ونلقاكم الحلقة الجاية.